تقول: ما هو القول الصحيح في عدد اهل الكهف، وهل هم اصحاب الصخرة ام انهم غيرهم؟ فان كان كذلك فمن هم اذا اصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟
اهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم، واقرب قال جماعة من العلم انهم سبعة وثمانهم كلهم، هذا هو الاقرب والاظهر، وهم اكثر ناس مؤمنين شكت مأمن ربهم وزادهم الله هدى وفرغوا قومهم من الشرك والكفر، ثم توفاهم الله بعد ذلك، بعد ما ناموا المدة الطويلة توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق. هؤلاء هم اهل الكهف كما بين الله في كتابه، شكت مأمن ربهم وزادهم الله هدى وناموا النومة الطويلة بإذن الله، ثم ماتوا بعد ذلك ومن على عليهم بعض عن الغلبة هناك من جملة الأمراء والرؤساء مفسدا، وقد أخطأوا في ذلك في القدرة إلا عليه قد نصرنا عن ذلك، فلعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، تحذر من يبني على القبور وتجسيسها وشان المساجد عليها، ثم لا نعرف من تصلي ولعنها تعالى، فلا يجوز للمسلمين يبنوا على القبور مساجد ولا ارتكابا ولا غير ذلك، مدخول قبور ضاحية واحدة للشمس والأمطار ليس عليها دينا، لا قبر لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، هكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، حتى غير الناس بعد ذلك وبنوا على القبور، وهذا من الجهل والغلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأمثالهم، قال عائشة رضي الله عنها: حتى ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة في أرض الحبشة لما كانت بلاد الحبشة عن كنيسة فيها تطاوين، قال أولئك إنما تهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصلوا في الصور، ثم قال أولئك شرب الخطي عند الله، فأخبرنا بشرب الخطي بسبب بناءه على القبور واتخاذ الصور عليها، نسأل الله السلامة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رواه جندب في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مثلا فإني أنهاكم عن ذلك، فانحرف وصرم عن اتخاذ قبور مساجد، وحذر من هذا، وبين أنه من عمل من قبلنا العمل المذموم، فلا يجوز للمسلمين يتخذوا قلابا ولا مساجد على قبور أمواتهم، بل هذا منكر ومن وسائل الشرك.
السؤال عن أصحاب الصخرة.
أما أصحاب الصخرة فهم أناس خرجوا يتمشون فأغار المفيد والمطر إلى غار في جبل، فلما دخلوا انحدروا على الصخرة سدد عليهم جار الغار، فقالوا ما بينهم: لا يجيكم هذا إلا تدعو الله بصالح أعمالكم التي تعدوها لله. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغني قبلهما أهلا ولا مالا، أنا غضبت سقي مدد حليب، فلا أبي طلب الشجر فكما أبي طلب الشجر ذات ليلة، فلم يرح عليهما يعني الإبن إلا وقد نام، فوقفت بالقدح أنتظر الشجر وهما، فلم استيقظ حتى فاق الصبح، وأصيب تضاعون تحت قدمي، اللهم إن كنت تسأل عني، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا في أوجه فقلت أن ما يحن فيه، فضرب ضرب الصخر شيئا قليلا لا يستطيع مع الخروج، ثم قال الثاني: اللهم إنه كان نفعا كنت أحبها كاشدنا عند رجال النساء، وإن أردتها على نفسها فأبت، فعلم فيها سنة إن حاجة في بعض السنين،
لا
فجاءت إلي تطلبني فقلت لها: لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك على 120 دينار، سلم لها، فلما جاءت من الجيش قال: اتق الله ولا تنفعك تفرض الخصم الا بحق، فطعن فرغا من الله وتوشحها وترك الذهب لها، ثم قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا في غوتي فافرض انما يهويه، فخرج فمر به الصحراء ايضا لكن لا يستطيع الخروج، ثم قال الثالث: اللهم انا نساجات اجرا فاعطيت كل اجر حقه، كنا اجرا واحدا كان فرق النور فتركه فدمرته هنا حتى اشتغل رفيقا ويدلا وضرب غنما. فجاء بعد ذلك وقال اعطني حقي. فقلت يا عبد الله كل هذا من حقي. فقال اتقي الله ولا تستهزئي. فقلت له لا استهزئ بك من هذا كله من حقك. فاخذ واشتغلوا جميعا اللهم ان كنت تعلم اني فعلت على كراوته فخرج من فرجه الصخره وخرج الجن. هذا دليل على ان الله على كل شيء قدير وان سبحانه هو يبتدع عباده بالسبب والضره. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين مع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الصحيح في عبره وفيه ارشاد الى الدعاء الى الله والسؤال عند الخروج والشدات وانه سبحانه قريب مجيب يسعى دعاء الدائم يجيب دعوته الى شاء سبحانه وتعالى. وان الاعمال الصالحات من اسباب تشريع الخروج ومن اسباب تشريع الامور ومن اسباب اثاره الشده. والمؤمن اذا وضع الشده تضرع الى الله ويساله ويتوسل باعماله الصالحه بايمانه بالله ورسوله بتوحيده واخلاصه واخلاصه لله. هذه هي الاسباب وهذه الوسائل الشرعيه. والله سبحانه بفضله واحسانه يجيب دعوه المضطر ويرحم عبده المؤمن ويجيب سؤاله كما قال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب وجيب دعوه دائما معان. وما قال سبحانه ادعوني استجب لكم وما قال عز وجل اما يجيب الضر الى عام ويشوف السوء اصحابنا مضطرون من كلام الامر العظيم وقربة شديدة. فسألوا الله بصالح الأعمال فأجاب الله دعاءهم. وفي هذا من فوائد فضل بر الوالدين فإن بر الوالدين من أفضل الضربات من أسباب تهذيب القلوب وتيسير الأمور. وهكذا العفة عن الزنا والحذر من الزنا من الأعمال الصالحات ومن أسباب تهذيب القلوب من أسباب النجاة من كل شدة. وهكذا أداء الأمانة والنصح في أداء الأمانة من أعظم الأسباب في تهذيب القلوب. ومن الأعمال الصالحات هذه الأعمال الصالحة من أسباب النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة.
ليعلم الزمان الذي حدثت فيه هذه القصة
كان قبلنا قبل أن العلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تطلع من الزمان فلا نعلم لكن قبلنا قبل بشر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.